Giusto. No, ok.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر.
Oh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث متصلا بسابقه، فقد حدثتكم في الخطبة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الصحابة إيمانيا اهتماما بالغا، استحوذ عليه صلى الله عليه وسلم طيلة 13 عاما من الدعوة، وهو العهد المكي بتمامه. ذلك أن الإيمان أصل وما دونه فرع، فإذا تأسس هذا الأصل وصار من المتانة بمكان، فكل الأوامر الشرعية والتكاليف الإلهية التي تجد فإن تنفيذها يكون سهلا ميسورا بإذن الله. ولهذا كان اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأصل اعتناء كبيرا، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من الدهر، فكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فكانوا إذا تعلموا القرآن بعد ازدادوا إيمانا على إيمانهم ببركة الإيمان الذي غرس في القلوب. ثم صار على هذا سلف الأمة من التابعين وأتباع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والحال الذي آلت إليه أمة الإسلام اليوم إنما هو بسبب تنكب الطريق والبعد عن الصراط المستقيم الذي صار عليه هؤلاء، وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تربية هذا الجيل المبارك، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم ذكرت لكم بعض المقومات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، وكان من المفترض الاسترسال في بقية هذه المقومات. لكن سؤالا طرأ، لماذا جيل الصحابة؟ لماذا هذا الاهتمام بهذا الجيل على وجه التحديد، والطلب من الأمة في خاصتها وعامتها بمسايرة هذا الجيل وترسم خطاه؟ من الممكن أن يقول بعضكم لأن الله عز وجل زكى هذا الجيل، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. والسؤال، ما الأسباب التي أهلت هذا الجيل لأن ينال هذه المكانة العظيمة السامية؟ فانطلقت نصوص الوحيين كتابا وسنة بالثناء على هذا الجيل. من المعلوم أن الدعوة في مهدها أخرجت لنا جيلا لم يكن له مثيل في الكون قبل ذلك، ولم يتكرر هذا الجيل مرة ثانية. نعم، وجدت أفراد في أزمنة وأمكنة شابه الصحابة أو اقتربوا من منزلة ومكانة الصحابة، لكن لم يحدث في تاريخ أمة الإسلام أن اجتمع هذا العدد الضخم في زمان أو مكان بعد جيل الصحابة. أليس هذا أمر يسترعى انتباه الناس فيقفون أمامه طويلا للبحث عن الأسباب والمؤهلات التي أخرجت لنا هذا الجيل الفريد الذي لم تسمع الدنيا بمثله من لدن آدم حتى ساعتنا هذه؟ إن النبع الذي استقى منه هؤلاء وهو القرآن الكريم لا زال بأيدينا. القرآن الذي كان بين أيديهم آل إلينا كاملا، لم يخرم منه حرف، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته العلمية والعملية قائمة بين الناس. لم يجد سوى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا هو السر؟ هل غياب شخص الرسول صلى الله عليه وسلم هو السر في عدم تكرار هذا الجيل مرة ثانية؟ لا، لأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شرطا في الرسالة لما لحق النبي بالرفيق الأعلى، وإلا لما كانت رسالته رسالة خاتمة. لو كانت حياة النبي شرط في إقامة الدعوة واستدامتها لما لحق بالرفيق الأعلى، وإلا والحال هذه فليست الرسالة إذن رسالة خاتمة. وهذا وذاك لا يكون. فعلم أن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في إقامة الدعوة بأمرين، بقوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، كناية عن انتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنزول سورة النصر على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا هو الذي فهمه من هذه الصورة عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، عندما قال الصحابة في مجلس عمر كما في البخاري: ما الأمر إلا أن الله أعلم نبيه إذا نصره وأتم عليه النعمة أن يسبحه ويذكره. فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في هذه الصورة؟ قال: ما هو إلا أن الله نعى لنبيه نفسه. فقال: ما أقول فيها إلا كما يقول هذا الغلام. والمعنى أجلسه عمر معهم لعلو كعبه في العلم ودقة فهمه للقرآن. فتبين أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في الدعوة، إنما المحك الأسمى في الكتاب والسنة. فما هو السبب وراء هذا الجيل، جيل الصحابة الذي لم تسمع الدنيا بمثله بعد ذلك؟ إن نظرة متفحصة متأنية في النبع والمصدر والعزيمة، نستطيع من خلال هذه الثلاثة نقف على شيء يسير من الأسباب التي أخرجت لنا هذا الجيل. إن النبع الذي استقى منه الصحابة رضي الله عنهم كان القرآن وحده، وما السنة في مجملها إلا أثرا من آثار القرآن. يعني لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونسير خلفه إلا بالأمر الإلهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان النبع الذي استقى منه هذا الجيل هو القرآن وحده، والقرآن فقط، ولم يكن الاقتصار على القرآن دون غيره، لأن البشرية وقتئذ لم تكن لديها علوم أو معارف أو حضارات تشارك هذا النبع في بناء هذا الجيل، بل كانت الحضارات موجودة من حول العرب. كانت حضارة الفرس والروم وبقايا الحضارة الإغريقية وحضارة الهند والصين، بل كانت علوم ومعارف أهل الكتاب من اليهود والنصارى تزاحم العرب في أرضهم، لأن اليهود والنصارى ساكنوا العرب في جزيرة العرب. ومع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا النبع دون غيره متعمدا صلى الله عليه وسلم. هذا واضح من قول أم المؤمنين عائشة عند أحمد في المسند ومسلم في صحيح ومسلم في صحيحه أنها قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقد أمسك بصحف من صحف أهل الكتاب تلون وجهه، والحديث عند أحمد بإسناد صحيح، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسمعوا لهؤلاء فيحدثونكم بحق فتكذبوه. أو بباطل فتصدقوه. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فتبين من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصحابة على هذا النبع وحده دون غيره، لا لخلو الزمان من علوم ومعارف وحضارات وغير ذلك، إنما من أجل وحدة المنهج لبناء هذه الشخصية. ثانيا التلقي، كيفية التلقي عند هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. كان الواحد منهم يسمع الآية تنزل من السماء أو الأمر النبوي المباشر، فكان يأخذه على محمل الانقياد الفوري. ما كان أحدهم يستكثر من القرآن وعلومه ومعارفه، وكذا من التحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والسنن من أجل أن يضم إلى علمه علما أكثر، أو أن تتسع مداركه وأفقه، أو أن يشار إليه بالبنان هذا العالم الفلاني. كلا، بل كان الواحد منهم يتحمل الأوامر والنواهي من باب السمع والانقياد، فكانوا يتلقون الأمر من الله أو الرسول كحال الجندي في أرض المعركة، يأخذ الأمر من قائده للتنفيذ الفوري، وإلا لانقلبت الموازين في ساحة القتال. فبهذا الشعور كانوا يعيشون الإسلام، شعور التلقي للتنفيذ. فدانت لهم الدنيا بهذا، وكان هذا الشعور يخفف عليهم ثقل التكاليف الإلهية. ومن هنا ما كان أحدهم يستكثر من علوم القرآن، وإنما كان يعنى بالعمل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الواحد منا يتعلم من القرآن 10 آيات فما يتجاوزها حتى يعمل بما فيها. فجمعوا بين الإيمان والقرآن والعمل. فهذا الشعور، شعور التلقي للتنفيذ، هو الذي أثر في هذا الجيل. وإن النظرة إلى الوحيين كتابا وسنة بهذه تفتح للمسلم آفاقا جديدة في القرآن الكريم، فيفهم الأمر على حقيقته، ويسلم ذهنه من الخطأ والزلل، لأنه هيأ نفسه إلى التلقي عن الله بكل ما يأتيه. ليست القضية لديه أن يعمل العقل، ولا يعني ذلك أن القرآن وكذا السنة تهمل العقل، إنما إعمال الأهواء والعقول والفهوم السقيمة في الأمر تزيل العبد وتبعده عن مناط التكليف الشرعي الصحيح. وهذا الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، وكان هذا ببركة استقرار الإيمان في القلوب. ولهذا كان إعجاب بعض المؤرخين الإيطاليين بالإسلام قدرته الفذة على تغيير أتباعه من الجذر بأمر واحد. وكان سبب إعجابه بالإسلام تحريم الخمر، لأنه اطلع على ما فعلته أمريكا وأرادت في حقبة من الزمن أن تحرم الخمر في طول البلاد وعرضها، فحشدت لهذا حملة إعلامية ضخمة وكرست أموالا هائلة ورجال الشرطة، فامتلأت المستشفيات بمدمن الخمر والسجون والمعتقلات بمن يخالفون الأوامر، ثم باءت الحملة بالفشل. وجدوا أنهم أنفقوا مئات الآلاف من الأموال على الحملات الإعلانية والدعائية، وامتلأت السجون والمستشفيات ولم يكف الشعب عن شرب الخمر. ثم ماذا؟ شرب الشعب الأمريكي بعد الخمر بالحشيش والمخدرات وغير ذلك من المسكرات، لكن الإسلام في ثلاثة آيات تحرم الخمر تحريما أبديا على المسلمين، ولا يستطيع إنسان أن يعرف معنى هذا إلا إذا عرف مكانة الخمر عند العرب وقتئذ، كانت بالنسبة لهم أشد من الهواء الذي يتنفسونه، وكانت رؤوس الأموال تخزن في برانيل الخمر. وإذ بثلاثة آيات وفقط تنزل بشأن الخمر ليكف المسلمون عن شربها نهائيا. في الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسكت القرآن، لم يقل حرام أو حلال، إنما أخبر أن الضرر فيها أكثر من النفع. في الآية الثانية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيق على المسلمين وقت الشرب، لم يعد لديهم فسحة سوى من بعد الفجر حتى الظهر أو من بعد العشاء حتى الفجر. وفي الآية الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تنزل الآية وإذ بدنان الخمر تسكب وبسهاريج الخمر تكسر لتختلط الخمر بالتراب لتصير وحلا في شوارع المدينة، وإذ بالمسلم الذي احتسى كأسا من الخمر بعد لحظات يضع أصبعه في فمه ليتقيأ ما استقر في بطنه من خمر النجس. إنها إرادة التطهير وتلقي الأمر للتنفيذ المباشر، فهذا هو الفارق الكبير بين هذا الجيل وبين حال الأمة من بعدهم. ما فسد الإسلام أو فسد المسلمون إن صح التعبير إلا عندما داخل النبع الأول علوم أخرى كفلسفة اليونان والهند والإغريق وغيرهم من الترجمات التي أحدثت بعد ذلك، وكذا إعمال العقول وتكلم الجهلاء. ورحم الله من قال من أهل العلم لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، هذا يتكلم بجهل ثم يظن أنه حاز العلم فيؤصل على الجهل جهلا آخر فيصير في جهل مركب، فتتسع الدائرة ويبتعد الناس عن المصدر الأصلي الذي هو الحق بعينه. ثم ظهر في الإسلام من يتعلم ابتغاء الدنيا، لا يتعلم لينتفع بعلمه أولا ثم يعلم غيره ثانيا من باب نشر الخير، إنما تعلم الناس في مجملهم ليجادلوا بالعلم العلماء ويماروا به السفهاء، فغاب التنفيذ عن حياة المسلمين. وهذا الذي علاه عمر بقوله استعيذوا بالله من المنافق العليم، فتعجب الناس إذ العلم ينافي النفاق. قال عالم اللسان جاهل القلب، لم ينتفع بهذا العلم. فكان النبع الأول مفصول على القرآن، وكذا التلقي من باب التنفيذ للأمر على الفور. ثالثا، كان الواحد من الصحابة عندما يدخل الإسلام، وكانوا حديث عهد بجاهلية، كان يقطع كل حبال الجاهلية على عتبة الإسلام، وكأنه مولود جديد لا يعرف في الحياة أبيضا ولا أسودا، لا من قليل ولا من كثير، إلا عن طريق الإسلام. بل الأعجب من ذلك أنهم كانوا يقفون من كل ما مضى في جاهليتهم موقف المستريب الشاك، فما كانوا يفعلون شيئا كانوا يفعلونه في الماضي إلا بعد التأكد من الصحة أو عدمها، فقطعوا كل حبال الجاهلية على عتبة الإسلام، قطعوا صلتهم بالماضي بكل ما فيه من عفن وشرك وعادات وتقاليد، كل شيء رموه في سلة المهملات، وبدأوا صفحة جديدة مع الحياة يستقبلون بها ما يجد من أعمارهم. انظر إلى هذه النماذج لتعرف صدق الخبر. في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. انظر إلى هذا الحذر الشديد، يقف موقف المستريب، فلا يفعل إلا بعض الأمر إلا بعد عرض الأمر على الإمام الأول صلى الله عليه وسلم. وفي السير ومسند أحمد بإسناد حسن في بيعة العقبة الثانية، عندما قام البراء بن معرور يطلب من النبي مبايعتهم، فهم أهل الحرب والحلقة ورثوها كادرا عن كادر، إذ بأبي الهيثم بن التيهان يضرب على يد البراء، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم معنى البيعة فهما حقيقيا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني اليهود في المدينة، لأنهم كانوا يساكنونهم فبينهم عهود ومواثيق، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أفرأيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم، أي دمي دمكم وذمتي ذمتكم. انظر إلى قول أبي الهيثم: إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، يعني فهم أنه بإسلامه وبيعته لرسوله ألا مصالح وألا معاهدات، إذ كلمة الإسلام تعلى ولا يعلى عليها.
في سيرة ابن إسحاق وتفسير الطبري وتاريخه أن ابن سلول عليه لعنة الله عندما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويبلغ الخبر ولده عبد الله. وكان من أتقياء الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي لمقولة بلغتك عنه ولم يقل أبي، لأن لفظ الأبوة يحمل معنى الحلو والعطف، وهذا سب رسول الله، فلا يستحق من ابنه أن يقول عنه هذا أبي. قال: بلغني، ولا يوجد هذا في روايات الحديث، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فإن كنت ولا محالة فاعل فمرني آتيك برأسه. فلقد علمت الخزرج أن لم يكن أحد أضر بأبيه مني، فإن نفسي لا تطاوعني أن أرى قاتل عبد الله يسير على الأرض فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أحسن صحبة أبيك ما دام فينا، إنها قطع حبال الجاهلية، لم تكن حمية بالباطل، إنما كانت حمية بالحق. كل هذا انطلاقا من قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وكان الواحد منهم إذا غلبته نفسه أو أضله عدوه الشيطان أو زلت قدمه في معصية كان يفعلها في الجاهلية، كان سرعان ما يعود من باب التطهير الكامل وتنظيف كل ما علق به من رواسب الجاهلية. في صحيح البخاري من حديث معرور بن سويد رضي الله رحمه الله قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، أن يلبس هو وغلامه ثياب واحد، أي من جنس واحد. قال معرور: فسألته عن سبب ذلك، فقال أبو ذر: ثاببت رجلا من المسلمين فعيرته بأمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قول معرور: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك، سبب السؤال أنه ساوى بينه وبين عبده وخادمه في الثياب، والعادة على غير ذلك، أن الخادم والعبد يلبس أقل من لبس سيده ويأكل أقل من أكل سيده، وأما أبو ذر فساوى بينه وبين عبده. فتعجب معرور من هذه الفعلة، فأخبره أبو ذر بالخبر أنه كان بينه وبين بعض إخوانه من المسلمين شيئا يقال أنه بلال، فنال أبو ذر من أم بلال رضي الله عن الجميع قال له يا ابن السوداء أو كلمة نحوها. فقال له النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي لفظ البخاري في الأدب المفرد أن أبا ذر قال للنبي أعلى ساعتي هذه من كبر سني يا رسول الله، يعني بعدما شبت في الإسلام ولا زال في بقايا الجاهلية؟ قال النبي نعم. فأراد أبو ذر أن يطهر نفسه تطهيرا كاملا، فتحلل أخاه من هذا الذنب، ثم حمل نفسه على أقصى الأمر فساوى بينه وبين عبده، وليس بينه وبين غيره من إخوانه، بل ساوى بينه وبين عبده. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله جاء الإسلام بالمواساة للمساواة، لكن أبا ذر حمل نفسه على المساواة بينه وبين إخوانه من باب تأديب النفس وهضم الحق، فكانوا يتلقون الأوامر بهذا. وحدة النبع وصحة التلقي لتنفيذ الأمر وقطع حبال الجاهلية. نحن اليوم أبعد ما نكون عن هذه الثلاثة. يعيش الواحد منا، فإن أنعم الله عليه بالطاعة لكن يبقى في قلبه شيء من الماضي، ويأنف أن ينخلع من عادات الجاهلية وتقاليدها بحكم ضغط الواقع والظروف والعلاقات الاجتماعية. طب واعمل ايه؟ اين الاسلام؟ لقد كان الواحد من الصحابة يسلم فيضع الحياة بكل ما فيها في كفة ودينه في كفة، وما يقبل المساومة او المزايدة على الاسلام. خرج الصحابة من مكة مهاجرين ما التفت واحد منهم خلف ظهره، ما بكى على الأطلال أو الديار والأولاد والمال، إنما ترك كل شيء لله. فاستحق المهاجرون أن يكونوا من أهل الصدق كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى. لأجل هذا ولهذا وحده انطلقت نصوص الوحيين كتابا وسنة بالثناء على هذا الجيل المبارك والإشادة به، وأمر المسلمين بمسايرته والسير وترسم الخطى الذي صار عليها هؤلاء. ولهذا فصل غير واحد من السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. واليوم مع ما للصحابة من هذه المكانة السامية نجد بعض المخذولين يشرئب بعنقه يريد أن يضع رأسه بحذاء رؤوس هؤلاء الثلة من المؤمنين، فمنهم من يقول أن إيمانه كإيمان الصديق، أو جهاده كجهاد عمر، أو بذله وإنفاقه كبذل عثمان الخير، أو ثباته في الحق كثبات علي بن أبي طالب. ووالله وبالله وصلاه، لو استنطق التراب الذي صار عليه هؤلاء لقال في الإيمان قولا لم يقله علماء اليوم فضلا عن عامتهم، بل من المخذولين من يتهم الصحابة في عدالتهم وإيمانهم من نابتة السوء من الرافضة الشيعة قاتلهم الله. فلهذا وحده نقول جيل الصحابة، ولا بد من ترسم خطى الصحابة واتباع المعلم الأول في إخراج هذا الجيل الذي لم تسمع الدنيا بمثله. إن أردنا العزة لأنفسنا، ولا أقول للإسلام، فالإسلام عزيز بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله أسأل وهو المأمول وحده أن يستجيب، أن يرزقنا حسن المتابعة لهؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أصلح بهم العباد والبلاد، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، وقوهم وأعينهم يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، وصلوا صلاة مودة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
ده كان من حاجة أمرني لا استنى بعد
السلام
القرآن يعني
أقول لك على أنا لو ما بيحفظش ما مهم عندي تقول لهم سيرة تقول لهم حديث حاجة تجي في النص
احنا قلنا احنا جماعة بنحفظ
جماعة ما عندوش ملكة الخلفة
عليكم مثلا حاجة
غير مع الجيوشي ملكة الخلفة لما أقول برضه حاجة بلك تجي في النص حديث صغير
حاضر نشوف احنا كنا بنحفظ في الجمعيه حاضر
ادب المسلمين
حاضر حاجه ثانيه
هتقوم الشارع
طيب
هتقوم حاجه ثانيه راضي تقول امبارح سبحان الله
يفتحوا الدور الثاني نفتح الدور الثاني حاضر
يفتح الدور الثاني
هنبه عليهم قبل الصلاه
يفتح الدور الثاني
لا هو الصيغ اصلا الناس تفتح فين كل واحد في البيت طيب حاضر هنبه عليهم يفتحوا الدور قبل الدور طيب لا ما ينفعش لا لا ما ينفعش حاضر عينيا لو العينين على على دماغنا حاجه غير حاضر طيب ماشي على دماغنا على دماغنا ماشي ماشي حاجه بقى بس خلاص حاضر عينيا
تحت امرك سمعت ان حضرتك فاكر ان الاسلام نفسه على المواساه وليس بالمساواه
يعني انت مثلا انا فقير وانت غني تمام لكن ما بقولكش تجيب فلوسك اسمها بينك وبين الفقير او البس مثلا تشيل قميص ب 100 جنيه لا تروح تجيب قميص ب 100 جنيه لا ممكن تجيب قميص ب 10 جنيه تمام ده اللي الاسلام واقعي واخد بالك لكن كونك انت بقى تعمل انت المساواه ده الاسلام سواه باختيارك انت لو انت اردت الفضل لا لكن مثلا لو الاسلام قال لازم ايوه ارفع فالاسلام يسيبها بالاختيار لكن الاصل ان تساوي اخوك المسلم يجب عليك ان تساوي تواسي تمام لو سويت انت بقى ده فضل منك انت لمن يريد الاجر نعم نعم طب اكتر عليكم السلام يا مرحبا ازي حضرتك الله يكرمك
يا دكتور عندي سؤال كده
عاوز عينيا حاضر الله يكرمك ربنا يبارك الله يذكرك هو في 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 البخاري في مرتين حسن انه معلق بثغر الخمرين
وقال عن النبي رواية
نهى النبي ان يصلي الرجل في مكانه في الجمعه الامام في مكانه
لا يصلي
ما يروى عن ابي هريره ما انا بقول لك معلق بثغر الخمرين نعم تمام ولما
قالوا بقى كده بنتكلم قلت المراجع
طب نراجع المساله بقى خلاص ان شاء الله عينيا حاضر ربنا يبارك الله يذكرك الله يكرمك ربنا يكرمك بعد اذنك امرني يا اخي ربنا يكرمك الله يكرمك
مرحبا
يا مرحبا
يا ابني يعني بتاع فلوس وهي كانت طلب مني فلوس المهم يعني حصل نفذه فقلت بقى
قول بالظبط انت قلت ايه بقى
قلت له على الطلاق جبت ثلاثه منع التحرك ولا مليون ولا 10 مليون ولا حتى تورس مني كاش ولا عدت 5 مليون كاش
ده اللي حصل يعني هو السؤال على اليمين مش كده
على اليمين
ده يمين طلاق ده مش طلاق طلاق خالص ده كفرت من ده خرج مخرج اليمين النبي التهديد والله كما قلت والله والقران مثلا يعني. فده كفرت يمين هتكفر عن يمين باطعام 10 مساكن او كسوتهم او انسان 3 ايام يعني لو كان انسان غير ما يقدرش يطلع
فلوس
ماشي هو يقابل وليكن مثلا انا بغدر 5 جنيه مثلا يعني نفترض واحد بغدر 100 جنيه وواحد بغدر بجنيه مثلا يعني زي ما ربنا قال من اوسط ما تطعمه تمام بقى اللي انت تاكله مثلا هتطلع 10 وجبات سواء وجبات عينيه او فلوس مقابلها للفقراء المساكين ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك ازيك يا مستر الدكتور
حاجه اسمها ايه؟
ازيك يا مستر واحده معاك ازيك يا بخير يا مرحبا ازيك يا مستر ازيك عمي انا يا حبيبي ازيك يا حبيبي الله يكرمك طيب الله يعينك
كده الانوار
ازيك يا حاج الله يكرمك ازيك الحمد لله ربنا يحفظك ازيك يا
خلاص
بس معنا حاجه من عايز بس خلاص
طب لما ده كده اتوقع انت يعني لاحظني او كويس
يعني يا فريد
ده كده فجأة لها بتبص لي ورايا كده
يجي على الشاي
بس قبل ما الامام يطلع
ما هو بيجي بالظبط يعني ايه
الراجل طيب
لا ولا ده فاضل خير ده فاضل انا احسبه كذلك عايزينه يطلع فوق البيضة شوي
ايوه
ده عمر ابو
يطلع فوق
كده انا انت مره ربنا يبارك فيك انا اذنك ازيك عمرو
قايل لك اهو
اخبارك ايه الله يصلح حالك رايحين فين رايحين ولا ايه مع الشباب يا عم دخل الله صلاة ربنا يبارك فيه ولا يهمك عبد ربنا يبارك فيه جزاك الله خير الله يصحى لك عليه الصلاة والسلام.